أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيفية تشخيص اعتبار الحديث عن غيره ما هو المراد من الثقة والموثق والممدوح والضعيف والمجهول والمهمل لما ترجعون إلى كتب الرجالية ترون بأن لما يذكر أسامي أحد الرواة يقول ثقة أو يقول ممدوح أو يقول ضعيف أو يقول أنه مجهول أو مهمل ما هو المراد من هذه الألفاظ؟ ما المراد من حديث الصحيح والموثق والحسن؟ وأيضا كيف نمهد لعملية تشخيص اعتبار الحديث وعدمه؟ وأيضا نذكر لكم نموذجا من عملية البحث عن رجال الحديث وبالنهاية نوضح هذه الاصطلاحات. إن المراد من الثقة هو كل راو عادل ضابط بحيث بنقل الرواية لا يكذب، هذا هو المراد من الثقة. وأيضا البعض يفرقون بين الثقة والموثق، ونحن طبعا لا نفرق. إذا الشخص الذي لا يكذب بنقل الرواية وهو عادل وضابط نقول له ثقة، ولكن البعض لشخص الذي هو راون 12 يعني إمامي عادل ضابط يقولون ثقة، أيضا بنقل الرواية لا يكذب، ويقولون للموثق هو كل راون غير إمامي ثقة يقولون له موثق. المراد من الممدوح هو كل إمامي ممدوح، ولكن ليس من حيث أخذ الرواية منه ممدوح، بل ممدوح لسلوكه وحركته في المجتمع، عنده خصلة خاصة أنه أخلاقه جيد، معاملته مع الناس جيدة، شخص متدين، ولذا الناس يمدحونه، يمدحونه الناس لا لأجل نقل الرواية أنه هو ثقة في نقل الرواية، لا، لأنه هو عنده خصلة الناس يحبون تلك الخصلة ولذا يمدحونه، ولذا يقولون هذا الشخص ممدوح في الرجال، هكذا يطلقون إليه. المجهول هو من عنون في الرجال من دون أن يرد فيه مدح أو ذم، ولكن كتبوا اسمه في كتب الرجال، يعني المراد أنه اسمه موجود في كتب الرجالية ولكن لم يرد في حقه مدح أو ذم. وأما المهمل فهو من لم يعنون في الكتب الرجالية مع وروده في أسانيد الروايات، بعض الأشخاص لا يتكلمون عنهم في علم الرجال قط ولكن أساميهم موجودة في أسانيد الروايات، هؤلاء يطلق عليهم مهمل. إذا كانوا كل الأشخاص الذين نقلوا الحديث ثقات 12 تصبح هذه الرواية صحيحة أو صحيح، وكل حديث كان أحد أو أكثر رواته غير إماميين يطلق على تلك الرواية موثقة. أما إذا كان أحد رواته أو أكثر ممدوحا مع كون الباقي ثقات يطلق عليها الحسنة، يعني هذه الرواية حسنة. أنتم انظروا إلى سند الحديث، تشوفون أنه 6 أو 7 أنفار نقلوا هذه الرواية. بعض الأوقات في سلسلة السند أحد الرواة من عظمت نعمة الله علي اشتدت مؤونة الناس علي إلى آخر الرواية. هنا عندما نريد الفحص عن مكانة رواة الحديث كيف نفعل؟ لابد من المراجعة لكتب الرجالية المختصة لهذا الفن كرجال النجاشي ورجال الكشي ورجال الشيخ وفهرستي. محمد بن يحيى أول الحديث، وقد ورد في الكافي محمد بن يحيى. محمد بن الذي يروي عنه الكليني هو محمد بن يحيى أبو جعفر العطار القومي. نرى أنه هذا الشخص موثق، قال النجاشي فيه شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين كثير الرواية، مدحه النجاشي ووثقه. نقول أول شخص في الرواية هو ثقة، نفر الثاني طبعا قال النجاشي والشيخ في أحمد بن محمد بن عيسى، هو نفر الثاني في السند. دعنا نقرأ، هو أحمد بن محمد بن عيسى. خب ما قالوا في حقه؟ قال النجاشي والشيخ، شيخ طوسي، شيخ القوميين ووجههم وفقيههم غير مدافع. يقول أنه شيخ القوميين، يعني كبير القوميين في قوم رواة، ووجههم وشخص الذي كان أول شخصية وأفقه شخصية الموجودة بين القوميين. هذه الألفاظ تدل على وثاقته، سنذكر إن شاء الله لكم. أصبح محمد بن يحيى ثقة، عن أحمد بن محمد بن عيسى ثقة. قال الشيخ في علي بن الحكم، لأنه أحمد بن محمد بن عيسى ينقل عن علي بن الحكم، علي بن الحكم يوثقه شيخ الطوسي، يقول ثقة جليل القد له كتاب. هذا جليل القد هم يدل على وثاقته أيضا، ولكن يصرح بأنه ثقة. وأيضا النفر الرابع هو سليمان الفراء مولى طرباء. قال النجاشي في سليمان الفراء المعبر عن بسليم الفراء ثقة. وأيضا عن حديد بن حكيم، حديد بن حكيم يصبح نفر الخامس. قال الشيخ في حق علي بن حكيم ثقة جليل القد. لما نرجع إلى الرواية، الرواية الذي موجودة في الكافي، محمد بن يحيى ثقة، أحمد بن محمد بن عيسى ثقة، علي بن الحكم ثقة، سليمان الفراء ثقة، حديد بن حكيم ثقة. إذا كانوا كل هؤلاء الرواة 12 تصبح الرواية صحيحة، وإذا لا فيهم من لم يكن إمامي 12 تصبح الرواية موثقة. بعدما ثبت بأن جميع رواة الحديث إماميون ثقات، طبعا هنا إماميون ثقات، تصبح الرواية أنها صحيحة. وبعد ذلك إذا أردنا نرجع إلى علم الدراية والحديث لتطبيق القاعدة الحديثية بأن كل حديث رواته إماميون عدول فهو صحيح، هذا يبحث عنه في علم الدراية والحديث. وأيضا لما وصلنا إلى هذه النتيجة بأن هذه الرواية صحيحة، لها دور في علم الأصول ولها دور في علم الفقه. طبعا هذا ليس بحثنا، ولكن أشير من يريد أن يتتبع في هذا الأمر أشير له. وبعد الرجوع إلى علم الأصول الفقه وتطبيق القاعدة الأصولية القائلة بأن خبر الثقة حجة، فنقول هذه الرواية صدرت عن المعصوم وهي حجة. هذا في الأصول. أما في الفقه فنرجع إلى علم الفقه للقيام بعملية فقه الحديث واستنباط الحكم الشرعي، فحينئذ نقول يستحب للرجل المتمكن الإحسان إلى ذوي الفاقة، ويكره له منعهم عما أعطاه الله من النعم. نستفيد هذا الأمر. طبعا كما قلت لكم هذا ليس بحثنا في الرجال، ولكن أشير إلى هذا المطلب حتى تعرفون بأن الحديث لما عرفنا أنه حديث صحيح أو موثق يفيد لنا في أن نستنبط حكم الشرع الفرعي منه. حجية قول الثقة وهو يتم بأمور، وقد ثبت بالأدلة الأربعة حرمة العمل بالظن، وأنه لا يجوز نسبة الحكم إلى الله سبحانه ما لم يثبت ذلك بدليل قطعي أو بما ينتهي إلى الدليل القطعي. ثم لا ريب في أن العقل لا طريق له إلى إثبات الأحكام الشرعية لعدم إحاطته بالجهات الواقعية الداعية إلى جحل الأحكام الشرعية. نعم يمكن ذلك في موارد قليلة، وهي إدراك العقل الملازمة بين حكم شرعي وحكم آخر. وأما كتاب العزيز، لأن قلنا الأدلة الأربعة هو الكتاب والسنة والعقل والإجماع، أما الكتاب العزيز فهو غير متكفل لبيان جميع الأحكام ولا بخصوصيات ما تكفل ببيانه. وأيضا الإجماع الكاشف عن قول المعصوم فهو نادر جدا، وأما غير الكاشف فهو لا يكون حجة. والمحصل أن استنباط الحكم الشرعي في الغالب لا يكون إلا من روايات المأثورة من أهل البيت عليهم السلام، ولذا لابد أن نهتم بالأمر، نهتم حتى نعرف من هو الذي نقل تلك الرواية، هل يجوز أن نأخذ هذه الرواية أم لا. يتضح هذا الأمر عندما نرجع إلى سند الحديث. ومعلوم أن كل خبر عن المعصوم لا يكون حجة، وإنما الحجة هو خصوص خبر الثقة أو الحسن، ومن الواضح أن تشخيص ذلك لا يكون إلا بمراجعة علم الرجال ومعرفة أحوالهم وتمييز الثقة والحسن عن غيرهم. وللكلام تتمة إن شاء الله في جلسة الآتية، والحمد لله رب العالمين. اللهم على محمد وآل محمد.